بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يهدد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده.
هذا حديث ثابت من الصحابة صلى الله عليه وسلم، رجع الشيخ في باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وذلك لأن وإن كان ذلك لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان المحل والمكان يستخدم للشرك فإنه لا يجوز التفكير، لأنه تشبه للمشركين، لأن هذا وسيلة للشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه هذا الرجل استوضح منه ما هو السبب الذي جعله يعين هذا المكان. فلما بين له او بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس في هذا المكان محذور، ان ذلك احتاج، قال له: اوف بنذرك. ثم قال عليه الصلاه والسلام: لا وفاء لنذر في معصيه الله، لان الذبح في المكان الذي يذبح فيه غير الله. فلو نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإن هذا معصية، وإن كان لا يقصد الذبح لغير الله. ما ينقصد الذبح لغير الله هذا الشرك، الشرك الأكبر. لكن حتى ولو كان لا يقصد، فتشبه بالمشركين، تعظيم هذا المكان، هذا فيه مشابهة ومشاركة ووسيلة من وسائل الشرك. ولا فيما لا يملك ابن آدم، النذر الذي لا يملكه الإنسان، أما لو نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يذبح ناقة فلان، يعني نذر شيئا على ملك غيره، إن هذا النذر لا يصح. كذلك نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله أن يذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يذبح في مكان يذبح به لغير الله، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين على قولهم. نعم.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله:
رواه أبو داود بإسناده وإسناده على شرط الشيخين، على شرطهما أي الشيخين. نعم.
قوله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره.
نعم.
مات سنة 64. قوله: بديوانة ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله:
المهم أنه في الموضع سواء كان قريبا من مكة أو عند ينبع. نعم.
قوله: فكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر.
والوثن هو الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان أو كان على غير صورة، الشجر والحجر والقبر كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟
الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم سميت بالجاهلية لأن آثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم واندرجت آثار الرسالة لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل بينهما أكثر من 400 سنة. فت سمى بالفت قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل هذه الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية لكن قد يبقى منها بقايا في بعض الناس أو في بعض الأماكن لكن الجاهلية العامة زال لا يجوز أن تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال الناس كلهم في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين أو الكلام غلط. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وقد يبقى منها شيء في بعض الناس. لا
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله
ولو لأنه بعد الإسلام بعد فتح مكة زالت الأوثان أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها طهر الأرض منها. لكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا يجوز أن يقتل لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية وإحياء للشرك.
نعم. فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله.
إذا كان الوثن موجودا الأمر أشد.
نعم. قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة
حتى ولو بعد زواله قاله المصنف للشيخ محمد رحمه الله في مسائل. نعم.
قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الشيخ
العيد هو ما يجتمع فيه الناس من أجل تعظيم المكان. العيد على قسمين عيد زمالي وعيد مكاني. العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له تقربا إلى الله أو إلى غيره في هذا المكان هذا عيد مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا أي لا تجعلوا محل الاجتماع عند القبر لأن هذا يؤول إلى الغلو. ولهذا ما كانت الصحابة يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا يقفون عنده إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر ويمضون ولا يحصل عندهم اجتماع.
قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا.
ومن الأعياد المحرمة الأعياد المناسبة عيد مناسبة المولد النبوي عيد مناسبة النصر أو الجلاء أو الجلوس على العرش غير ذلك هذه أعياد جاهلية كلها أعياد جاهلية سواء كانت زمانية أو مكانية. ليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر عيد الأضحى وعيد الجمعة في الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع. نعم. سميت عيدا لأنه يستمرون فيها لصلاة الجمعة. نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا.
عيدا لأنه يتكرر كل أسبوع، ولأن الناس يستمعون لصلاة الجمعة. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صلاة العيد، شهدت العيد يعني صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم.
والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
يعني مكان يجتمعون فيه، أنهم يجتمعوا عند القبر على هذا إلى عبادة والغلو فيه، لذلك لا يجوز التجمع عند القبر، بل القادم من سبق يأمر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ويمضي. فإذا أراد يدعو أو يصلي روح المسجد النبوي، لا يصلي عند القبر ولا يدعو عند القبر، أن هذا يبحث على الشرك وعلى الظلم. إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة، وهم كما يطلبون من الرسول ويستغيثون بالرسول كما هو الواقع. ولولا أن الله قيض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يحييك لرأيتم العجب المشاهد. لكن الحمد لله ما عند القبر مصولا ومحفوظا بحكم الله، ثم بولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القبر من الغلو والاجتماع عنده، وهذا من تيسير الله وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فما زال القبر رسولا ومحفوظا، ولا يمكن أحد من الجلوس عندها والوقوف طويلا أكثر من الوقوف السلام. نعم.
وقد يكون له العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب،
أن يجتمع الزمان والمكان. نعم.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
لما ظلت الجاريتان صغيرة تغنيان يوم العيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا. دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد له مشروع، الفرح اليسير ولما فيه من فراغ، هذه جوانب طيبة. هم لا تشترون بطول وبلاوي، جوانب صغيرة يتغنين بشيء لا فيه مخلوق ولا فيه شيء، يعني غير جانية صغيرة التوسع في يوم العيد. نعم. أما اللي يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وخطب لا يجوز.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره.
موالد الفاطميون، الشيعة الفاطميون، وهم باطنية قبحهم الله، لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهم الأعياد الجاهلية، عيد البدوي، عيد الإمام فلان، عيد كذا، وبنوا على القبور، على ما يسمون قبر الحسين، ما يسمون قبر الست نبيسة، وما يسمون إلى آخره. هذه المخلفات الشيعة الباطنية، وما زالت مع الأسف الآن، لأنه لم يقيد لها من الدعاء إلى الله عز وجل ومن الولاة، فحصل في هذه البلاد ما من تعاون الدعاة والولاة على إزالة هذه الشركية بقيت في مصر إلى الآن، لأنه لم يهيأ لها دعاة وولاة يقومون بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مخلفات الشيخ. نعم. ولولا أن الشيخ حسين رضي الله عنه لم يدخل في مصر، هذا كلمة الشيخ قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقال رأسه نقل، رأسه رضي الله عنه نقل إلى الشام، يعني محل إلى الشام، إنه رأسه النقل ما هو صحيح، فلا فليس في مصر من زجل الحسين رضي الله عنه شيء، هذا كلمة. بل يقال ان المدفون فيه نصراني، يقال ان المدفون فيه نصراني سواء كان نصرانيا او غيره، المهم انما وحتى لو ان الحسين كله رضي الله عنه دفن في هذا المكان ما يدل الى نفسه يعني. حتى لو، لكن مع قوله ما يدل هو كذب ايضا، كذب احدثه الشيعه. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
البدوي هذا يدعون من أولي من أولياء الله، وأنه لما مات دفن في هذا المكان، وهم يتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويعبدون فيهم، مع أن البدو مثيل فيه ما قيل الفجور والشر كما هو مذكور في ترجمته. نعم.
بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى. وفيه استبصار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولا البعد.
ما أحسن هذا، إن المفتي ما يستعجل بالفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي، يعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح.
والمنع من الوفاء بالنذر في مكان عيد الجاهلية ولو بعد الزوال. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي.
المحال من اتخاذ الشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها، لأن ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها مكان الجاهلية، بل يجب أن تضمس وأن تنسى، تضمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء. وهذا في الآثار عموما، الآثار عموما، آثار الصالحين، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمثلة التي سكن فيها أو جلس فيها، لا يجوز جعلها محل عباد جمعات، لأن هذا من الظلم الذي ما أنزل الله به من السلطان. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية إلى مكان الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطع حماية للتوحيد، ولئلا يبنى في هذه الشجرة حتى تعبد بدون الله، فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرائع، فدل على أنه ما يجوز تتبع الآثار ولو كانت آثار الصالحين والأنبياء والأولياء، ما يجوز تتبعهم، فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أشد.
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله.
نعم، حتى غير الصلاة في المكان والجلوس فيه وذكر الله فيه وتلاوة القرآن فيه، كل العبادات ما تجوز في الأمثلة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله ولا يشرك شيء إنما يعبد بشيء مشروع، لكن لا يكون في هذا المكان، لا يكون في هذا المكان، لأن هذا وسيلة إلى الشرك.
فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى.
ولهذا لما هدمت اللات والعزى والمناة ما أخفي مكانها ولا اعتني به نسيت لأنها غير موجودة عند المسلمين، لأن هذا ما يعني بعثها من جديد ويجعل هذه الآثار للتاريخ كما يقولون آثار للتاريخ، ما هي للعبادة ولا هي للتاريخ، آثار تاريخية يقول هذا يقول بها في المستقبل إلى كل من الله، لكن الشيطان يقول لهم هذه آثار تاريخية، يقول لهم هذا من أجل أن يحيوها، فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادتها كما حصل في قوم لوط. أو نخبرهم كتب والصور غرض من أجل العبادة، من أجل نذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم. فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر وقال إن آباءهم ما نصبوها إلا من عبادة فعبدوها من دون الله، فآل بهم الأمر إلى الشرك والعياذ. لا يجوز الغلو في الصالحين او في صورهم او في بيوتهم او مجالسهم، لا يجوز هذا، ولكن العظماء لا.
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمه.
نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى
باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني كان سابقا يذبح فيه لغير الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأل هل كان فيها، يعني هل كان سابقا ولا هي الآن ما فيها شيء، لكن يسأل عن تاريخها الماضي، فهذا في شاهد للترجمة واضح.
والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال،
ولأنه هو الوارد في الحديث واضحة فيقاس عليها بقية الأمور بقية العبادات.
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم.
ما هو صحيح، ما جعل محل اللات بالطائف، هذا شكاية تاريخ، يقولون مسجد العباس ملابس على محل اللات، ما هو صحيح، ليه هذا؟ عشان المسلمون يبنون مسجد في محل الصنع، أبدا، هذه إنما هو شكاية ليس لها أصل. ويقال الآن أن مكان الناس بعيد عن اللي يعرفون التاريخ، هو لا بد أن محل الناس بعيد عن المسجد، ما هو بعيد، هذا هو كان المسلمون يجون يفكرون في محل الناس لا.
والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة فكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال.
الجواب الصحيح أن يقال ما ثبت المحل المسجد العباس انه هو مخلد
لا فيرجع الى جعله وثنا كما كان يفعل فيه اولا، فجعله مسجدا والحاله هذه ينفي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه اثر الشرك بالكليه.
هذا بناء على الشيخ قدم الروايه لكن هذا ما
صحيح. فاختص هذا المحل لهذه العله وهي قوه المعامل والله اعلم. قوله أوفي بنذرك وذلك لعدم المانع، قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية،
قوله أوفي بنذرك هذا دليل على وجوب الوفاء للنذر إذا كان ذكر صح، لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع الصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك، لما في حديث عائشة الآتي في باب النذر من النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها،
لأنه معصية لله، ولو نذره الإنسان لا يجوز له الوفاء.
ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى
لو نذر أن يصلي في مسجد معين، قال عليه الجزاء علي أن أصلي في المسجد الإمام تركي بن عبد الله الجاحد كبير، يقول له هذا ما يصح، صل في أي مسجد، قال خاصية المسجد. أما لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا بد أن يصلي فيه. أما بقية المساجد فلا ميزة لبعضها على ولا تخص.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، يعني قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. وأما
إذا نذر شيئا ليس في ملكه، إذا نذر شيئا ليس في ملكه وإنما هو في ملك غيره، هذا ما يلزم لا
يفعل النذر. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه،
فيقع عليه رقبه عامة فلا يلزم، لكن إذا قال عبد فلان أو أمس فلان هذا لا يلزم،
وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضة ثبت ذلك في ذمته.
كل شيء في كان يستطيع تنفيذ
نفسه، وإلا يبقى حجين في نفسه ما تستطاع ونفسه. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم.
ففرق بين نذر المعين الذي لا يملكه ونذر غير المعين الذي لا يملكه النذر. نذر المعين هذا لا يلزم، وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملك وقت النذر، فليكون دينا في ذمته.
وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة
لا من جليل. أبو داود معلف السنن أبي داود المشهورة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ومن رواة مذهبه، ومن رواة المذهب الحنبلي، وله موجود الآن مطبوع كتاب مسائل أبي داود، مسائل أبي داود أي المسائل التي رواها أبو داود عن الإمام أحمد، مسائل سئل عنها أحمد فأجاب عنها الإمام أحمد فكتبها أبو داود ورواه. نعم.
ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. قوله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا.
تفسير الآية لا تقوم فيه أبدا سبق أن المراد به مثل الضرار الذي بلاه المنافق كل معصية الله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، فدل على أنه ما كان من البقاع أو من المساجد أو من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيه، ويدخل في ذلك الذكر، يدخل في ذلك الذكر، إذا كان مكان معد للذبح غير الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله، لا يجوز له ان يذبح فيه لله، يعني اما في ذلك من تشبه واما فيه من تعظيم المكان، وان كان المسلم لا يقصد الا الله عز وجل، فيؤخذ من عموم الايه انه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
الثانيه ان المعصيه قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعه،
المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار. مسجد الضرار مفعى مبادرة أصله مباح، لكن لما كانت نية أصحاب الخليفة أثرت في المكان وصار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه، كما أن النية الصالحة تؤثر في المكان. فنية الذين بنوا مسجد قباء أثرت فيه وصار مكانا طيبا لأن نية أصحابه طيبة. لمسجد أسس على التقوى على التقوى نية صالحة من أول يوم حفر التقوى فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف الأرض تنهار من إيمان جهنم؟ مقارنة بين الأمرين لا يستويان. فدل على أن المعصية تؤثر في المكان وأن الطاعة أيضا تؤثر في المكان.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل نية هذا الرجل استفهم منه واستفصل حتى زال الإشكال.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
المفتي إذا سئل عن شيء فإنه يستفصل من المستفتي لا يجاوب على طول حتى يستفصل لئلا يكون جوابه خطأ. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
لا يعني مباح، يعني مباح لكنه لا يتعين، لا يتعين. فلو نذر مثلا واحد من الرياض نذر انه يصلي في مسجد الجامع الكبير نقول هذا ما يتعين عليه، اي شيء يصلي فيه صلي والا صلي في اي مسجد صلاه اجب عليه لانه نذر، لكن ما يتعين عليك تصليها في الجامع الكبير صلى في اي مسجد، وان صليتها في الجامع الكبير فلا مباح لان ما في معصيه إلا إذا كان يحتاج إلى سفر. واحد من يصيب لما يصلي من الجهاد الكبير في الرياض يقول لا ما يجوز السفر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إذا كانت في مكان المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. صل في مساجد المسجد الحمد لله، صل في أي مسجد من مساجد المسجد لا تشد. إذا أنت تصلي في مسجد ليس له خاصية على غيره من المساجد، ولأن السفر للعبادة في المساجد هذا مخصص للمساجد الثلاثة.
الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة
لأنه في بعد فتح مكة ما بقي ولله الحمد ما بقي من الأوثان شيء، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتلفها ما بقي من الأوثان شيء، لكنه يسأل عن السابق الماضي هل كان فيها الماضي كذا وكذا. فدل هذا على أنه ولو كان القلم قد هدم وأهيل أنه لا يجوز العبادة في هذا المكان، لا تجوز العبادة في هذا المكان ولو كان النقطة بيمشي. فكيف إذا كان الوثن موجودا الكلم موجودا الأمر أخطر وأشد. لا.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوثن.
وإن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمرين، هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. استفصل إلى الأمرين. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
إيه مهمة جدا. الآن المسلمون أحلى شيء ما شاء الله يقول ما هو قيل المسلمين، لكن غلب على المسلمين من أحلى شيء عندهم تشبه بما يفعله الكفار. أحيوا الآثار نحن نحيي الآثار مثلهم، يجعلون أعياد هل نجعل مثلهم أعياد، هذا كله من التشبه الباطل.
العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا ينبي.
فيما لا ينبي المعين، يعني الشيء المعين أما الشيء المنصوب في الجملة هذا ينعقد ولو كان لا يملك وقت لنا. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى
النذر هو الالتزام، التزام الشيء، وقال نذرت الشيء اذا التزمته، هذا في اللغه نذر كذا يعني التزم به. واما في الشرع النذر هو التزام المسلم عباده لم تكن واجبه عليه في اصل الشرع. التزام المسلم عباده لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، مثل نذر يتصدق، صدقة مستحبة في الأصل، لكن إذا نذرها صارت واجبة. كذلك صلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل، ما عدا الفرائض نوافل، فإذا صلى نوافل هذا مستحب، لكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي بالليل فإنه يجب عليه الوقت، يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي لا نرى صلاة فيه، يصلي بالليل أو يصلي الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، يقول يزيد في وقت هذا. وإن كان الأصل مستحب لكن تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فلو نذر للقبر نذر له دراهم يضعها في صندوق القبر يسألون فلا تفرغوا عند الأضرحة، عند الأضرحة والعياذ بالله صناديق يسمونها صناديق النذور، الذين ينذرون للقبور يضعونها في هذه الصناديق، أو ينذر يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله، كل شرك بالله عز وجل، لأنه نذر لغير الله، نذر لغير الله فلا يجوز. فالنذر نوع من انواع العباده، فمن صرف النذر لغير الله فقد اشرك بالعباده. والدليل على ان النذر عباده قوله تعالى يوفون بالنذر، يعتبرون اثنى على الابرار انهم يوفون بالنذر، من اعمال الابرار انهم يوفون بالنذر، فدل على انه عباده. قوله سبحانه وليوفوا نذورا، وليوفوا نذورا دل على ان النذر عباده. قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. النذر عباده لان النفقه عباده، وقد قرنه الله مع النفقه واخبر انه يعلم، وهذا فيه وعد للجزاء، فإن الله يعلمه يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أن النذر عبادة لا يجوز أن ينذر لغير الله. فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو نذر لقبر البدوي، قبر الحسين، لقبر البدوي، لقبر أي واحد، هذا شرك أكبر يخرج من النذر.
باب من الشرك النذر لغير الله.
من أنواع الشرك، باب من الشرك أي من أنواع الشرك.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر،
الوقوف بالنذر، هذا سلام على الأبرار، عز جل وعلا من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة.
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه،
وقرره بالنفقة دليل على أنه لأن النفقة عبادة، وقر النذر بها دليل على أنه عبادة.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
النذر كما قال أهل العلم مكروه، مكروه للإنسان ينذر، يكره للإنسان أن ينذر ابتداء لأنه يلزم نفسه بشيء لم يمكن يوجبه الله عليه، فيكون في سعة، إذا لم ينذر كان في سعة، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لكن إذا نذر وجب عليه فيتحرج بعد ذلك. كثيرا الآن ما يسألون ينذرون نذور اللي نذر له يصوم كل الدهر ثم أشكى عليه هذا ثم ما يستطيع يصوم، نذر يصوم سنة سنة عشر شهر ما يستطيع هذا، هو كان في عافية لو ما نذر كان هو في عافية في سعة يصوم إلى استطاع ويترك إلى أراد، لكنه إذا نذر ورط نفسه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينذر من البخل، هذا إذا نذر وجب عليه أنه قرر أنه ينذر وإذا تصدق غصبا عليه وله بخيل إنما يستخرج به من البخيل، أما غير البخيل فإنه يفعل الخير ولو لم يصدق، غير البخيل يفعل الخير يتصدق ينذر ويتبرع ولو لم يصدق، أما البخيل هو ما يطلع شيء إلا إذا نذر، لا يطلع شيء من ماله إلا إذا نذر غصبا عليه، لهذا قال إنما يستخرج به من البخيل، فالدخول في النذر مكروه لكن إذا دخل فيه وجب عليه ولزمه.
نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه.
في من يقول إن لم نجحت هذا تصدق ونصحه دائما، ثم لما نجح وتوظف وجاي بنفسه لا يليج نفسها يخرج من الخصرات وكل مرة في الشهر وعنده عائلة فورط نفسه ورط نفسه بها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل، وهو لو لم كان في سعة ثم صار عنده زيادة في النفاق في الصدق ثم صار عنده زيادة
وما أهضر منه أهضر منه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي،
هذا دليل على أن الأمرين قسمين نذر طاعة ولا نذر معصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فلو نذر أنه يتصدق يصوم يحج يعتمر يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي غير أوقات النهي يلزم ذلك، نذر أن يطيع الله فليطعه، أما من نذر أن يعصي الله كأن نذر أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يسرق أو أن أو أن من المعاصي الحرام لا يجوز له الوفاء به، هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، كما دل هذا الحديث على أن النذر عبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله سماه طاعة سماه طاعة وسماه معصية، فدل على أنه عبادة وإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينظر لغير الله، أن ينظر للقبر الفلاني، للشجرة الفلانية، لكذا وكذا، لا يجوز. نذر مبلغ من المال يوضع في صندوق قبر الحسين، لا يجوز. أو يذبح عشر من الإبل عند قبر الحسين، هذا نذر عظيم، لا يجوز. أو نذر أن يسرج بكفر المسلمين إضاءة الضريح، هذا نذر معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز إضاءة القبور والمقابر، لأن هذا يبعث على الغلو فيه. لو نذر بخورا، لو نذر بخورا للقبر الفلاني هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. وما أكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية في القبر. لا.
قوله باب من الشرك،
لكن لو نذر بخورا للمسجد طيب، لو نذر بخورا للمسجد هذا يجب الوفاء، هذا طاعة، لكن لو نذر الوقوع للقبر فهذا حرام، لا يجوز، نذر معصية. لا.
قوله باب من الشرك النذر لغير الله.
لا.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر الآية، قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى أن يتعبدون الله،
هذا لقب ابن كثير، أما اسمه إسماعيل، أما العماد هذا لقب له، عماد الدين، مثل ما قال بشمس الدين، تقي الدين، هذه ألقاب، ألقاب يقصدون بها التكريم، أما اسمه العلم فهو إسماعيل.
أن يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع.
يتعبدون بالطاعات التي شرعها الله لهم.
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
المقصود فإن الله يعلم، إن الله يعلم كل شيء، يعلم حتى الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة، فعلم الله شامل لكل شيء، لكن المقصود بهذا هذه الآية يعلمه، يعني يثيب عليه، يعلمه جل وعلا ويثيب عليه، فما تعمل لله شيء والله ما يدري ويقول قد يضيع عليه، أبدا ما يضيع على الله شيء، الله يعلم أعماله، يعلم المقاصد، يعلم النيات، فمن لازم قوله تعالى فإن الله يعلمه، من لازم أن الله يثيبه عليه، وهو بالقصد الإخبار أن الله يعلم، لأنه معروف أن الله يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي.
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال لمن نذر للقبور ونحوها ذهنا لتنور به. ويقول
القبور بالزيت، يضعون الزيت في قارورة أو في درب من الحجارة، يملون الزيت ويجعلون فيه سكين خرقة ويولعون النار فيها وتضيء، تنفص السكينة من هذا الزيت فيضيء. هذا الكافر الودك، هل يستعملون الودك أيضا يستعملون منه؟ ثم جاء الجاز أخيرا يعني لما ظهر الميكروب مشتقات صاروا يستخدمون هنا الجاز. فإذا نظر الإنسان جيفا أو ودكا أو جاز أو في الوقت الحاضر نظر مصابيح كهرب لمبات تركب في المسجد أو نذر أنه يقول إن المسجد تيار كهربائي هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء فيه. أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح هذا حرام لا يجب الوفاء فيه. نعم نعم يذهب المسجد طور هذا وهو هذا مشهد
نعم. وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاشقين بتلك البقعة
نذر للسدنة يعني تولوا شربها أو تولوا فتحها لله نذر أنه من مالهم يعطيهم شيء يستعينون فيه على السجان هذا حرام معصية لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أو نذر للذين يجتمعون فيها وهذولا عباد وناس طيبين يسرون ما المكان ينذرهم عشاء ولا غدا ولا طعام هذا حرام هذا معصية لأنه إعانة على معصية الله عز وجل. لكن لو نذر للصوار اللي يصورون تزرعوا إفطار أو عشاء هذا نذر صحيح نذر طاعة. أو نذر لهم ملابس أو كسوة طيب لا.
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزى ومنى يأكلون أموال الناس بالباطل.
لا ما في فرق بين الأضرحة وبين الناس والعزى لأن المقصود واحد وهو عبادة بين الله عز وجل كلها مثل الناس والعزى. بل إن الناس كانوا له قبر أصله قبر أبو لرجل كان يلف السويق للبجاع كان رجلا صالحا فعبدوا قبره وبنوا عليه بنيا
لا. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
فالذين يعتكفون عند القبور يجعلون الأشياء يشبهون الذين أثر عليهم الخليل عليه الصلاة والسلام بقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي تقيمون عندها تقربا إليها. هذا في فرق هذا كل شيء لا.
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقعة نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها
صلبان الأصارى يجعلون قليل على شكل رجل مصلوب يدعون ان المسيح عليه السلام قتل وصلب يدعون انه قتل وصلب على الخشبه يجعلون صوره رجل مصلوب يعكفون عند هذه الصوره عند هذا الصليب هذا مثل الذي يعكفون عند القبور سواء
انتهى وذلك لان الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده بعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا
توحيد القصد اللي هو النية يعني توحيد النية يكون خالص توحيد العبادة توحيد الألوهية
توحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب. فقد جعله شريكا لله في العبادة
فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
لأن الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال في آخر الباب تفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب، فهذا من الأبواب يثبت لا إله إلا الله، وهو أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يلوى إلا لله سبحانه وتعالى، ومن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله.
وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأحبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
كما سبق في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال في خاتمة الباب، وتفسير هذه الترجمة ما بعد هذا من الأبواب كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس لا يفقهون معنى يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان ولا يفقهون ما تدل عليه وما تدرك، لذلك يشركون ويعبدون غير الله ويسبحون للقبور والأضرحة والأصنام وهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، يحسبون الكلام يقال باللسان فقط، هذا مشكلة عدم الفكر بمعنى لا إله إلا الله.
فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد.
كل شرك هذا لا قصد ذبح لغير الله، بل كل شرك فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أثبت التوحيد ونفى الشرك بجميع أنواعه، أثبتت جميع العبادات لله ونفت جميع انواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى، هذه كلمه عظيمه، ولذلك تسمى كلمه الاخلاص، تسمى العروه الوثقى، تسمى كلمه التوحيد، تسمى كلمه التقوى، والزمه كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، لا اله الا الله قال للنبي فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله تحتاج الى علم ومعرفه وفقه في مدلولها، هو مجرد لفظ يقال باللسان، ويقال من قال لا اله الا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله يعبد القبور ويعبد الاضرحه لانه مسلم ولا تنفعه لا اله الا الله.
قال الرافعي في شرح المنهاج،
وأما الشافعي
النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح.
حجر يتبركون هو لأنه استند إليها عبد صالح حق ظهر عليه، كيف يعمل الشيطان ببني آدم.
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات.
فإذا حصل من الله عز وجل شيء قالوا هذا للرجل أقلاب هذا ما يذكر من الله إلا حصل ولد إلا حصل جسم ولا حصل شفاء من مرض قالوا هذا السبب البغض السبب النذر للقبض ولا يلزمونه إلى الله عز وجل.
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربا، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسجد ضرار هل مكانه معروف من الآن؟ وهل لو صلي فيه الآن يجوز ذلك أم أن البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها إلى الأبد؟
لا ما هو معروف في التحديد لكن قريب من المسجد الأول ولا يوجد داعي البحث عنه
نفسي والحمد لله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي عند قبر ومن نذر أن يصلي للقبر، هل كلا النذرين شرك أم أن الأول كبيرة والثاني شرك؟
إذا نذر أن يصلي للقبر كان شرك، إذا نذر أن يصلي لله عند القبر هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجب؟ هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب الله دعوتي؟
لا، ليس النذر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك هو غير مستحب، النذر غير مستحب، والدعاء أولا تدعو الله
والله قريب مجيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في الإجابة على إحدى الأسئلة لأنه يجوز تحويل الكنائس إلى مساجد، فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محملا للعبادة؟ لأن أمر الكنائس
الله يتصلى بها لله خلاف الأوثان
أو شرك أو ثالث الثلاث أصلح أن يصلى بها لله، لأن الإسلامية أصلح سبب وإن كانت غيرت وأدخلها تحريم تغيير. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن في مكان عقي الله فيه مثل مكان شرب فيه الدخان أو الخمر أو حصل فيه زنا؟
لا، هذا ما هو الشرك
ولا هو من أعمال الجاهل، معاصي فقط، فإذا زادت
الحمد لله.
إنما الكلام في أرسلها المتحدة للشرك والرعية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟
لا، يعني صلاة العصر مني عنها، هذا
نذر لا يجوز وفائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نذر المعصية أو فيما لا في أو فيما لم يملكه ابن آدم أو في النذر في الأمور الواجبة أصلا هل في هذه كفارات؟
النذر فيما لا يفعله بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم والنذر يعصي الله فلا يفعل، لكن اختلفوا هل يجب على كفارة ينعقد ويجب فيه كفارة يمين أو لا يجب، هذا على قوله الصحيح أنه لا يجب فيه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم يقل وليكفر كفارة اليمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص لله علي الرجع غائبي أن أذبح ناقة فلان وهو يستطيع أن يشتريها ويذبحها أو يشتري العبد ويعتقه، فماذا يكون هذا النذر؟
لا يجب 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 لا يجب
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص بأن يذبح لله في الطائف فهل نقول له لا يجوز لك أن توفي بنذرك لوجود الصنم اللات سابقا وكونه عبد في هذه البقعة؟
لا يجي لك الطائف بلد المسلمين بلاد المسلمين والحمد لله، ولكن إذا نذر يذبح في الطائف وهو في الرياض ما يذبح
في الرياض. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوجد أرض ومسجد وفي وسط هذه الأرض بني مسجدا ويوجد قبر في جانب المسجد ولكنه في داخل محيط أرض المسجد وخارج المبنى، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد والتبرع لتوسعة هذا المسجد مع العلم أن إزالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة؟
لا يجوز في هذا المساجد أن القبور قريبا منها، لا يجوز هذا. فإذا أرادت أن أرادت أن يعمل المسجد يبعد عن القبور ويبني في الأرض ليس
فيها قبور. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه، فهل يمنع من رفع اليدين يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة، لأنه يوجد عمالة يظنون أن من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر؟
هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما فرغ جبل القبر وقف عليه قال استغفروا لأخيكم سألوا له التبجيل فإنه لا هيئة. إذا فرغ المسلمون للدفن المسلم يفور على قبره ويستغفرون له ويسألون له التبجيل،
وإذا رفع ويديهم خلفش في ذلك الشيء وليس
هذا
دعاء للقبر،
الدعاء لله
هذا المجد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين كون النذر مكروها وكونه عبادة والعبادة محبوبة؟
عبادة بعد ما ينذر، يكون عبادة بعد ما ينذر، أما قبل ما ينذر فهو مكروه، فالبعض العلماء يكون خطأ قبل النذر أبعد
صار عبادة، إنما يكون عبادة بعد النذر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تحريم حضور أماكن إقامة المعاصي بغير إنكارها، وهل يقاس عليها إقامة عبادة الله في أماكن إقامة المعصية؟
تقدم الجواب عن هذا، أن الأمثلة هذه ما حصل فيها شك ولا هي ممكن أجلس، وإنما كان فيها معاقب جانب لا نعلم الصلاة فيها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتفال بالتراث وبالآثار في كل سنة أو في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الأعياد الزمانية؟
لا، إذا تكرر كل سنة صار عيد، العيد اسم لما يتكرر ويعود كل سنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الهدي النبوي في التعزية وما حكم الجلوس في المنزل من أجل التعزية لأنه يأتي أناس من خارج البلد؟
التعزية أصلا لا فيها مراسة للمطاع، لكن في حدود لا يحصل فيها مبالغات، يحصل فيها إرهاق وإنفاق أموال وغيره وقطع للأعمال، جلوس في البيوت وتعطيل للأعمال، هذه ما مبالغات، ولكن تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد في البيت في الشارع تعزية، أو حتى المقبرة بعد الدفن تعزية من أجل الموتى، لأن هذا جبر لخاطر أخيك المسلم مشاركة له في المصيبة ويعطيه خاطره أيضا إلى عجيبه. فالتعجيز لا بأس به، لكنه مبالغ فيها، تعطل الأعمال من أجلها، ينصب لها خيام وصرادقات، يحط لها أطعمة كثيرة، ويعطلون الناس أعمالهم أو يشاكون من أجل العزاء، كل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فيه مشقة على الناس، وفيه إرهاق للمصاب أيضا، يعني بدل له مشغول بالمصيبة يشغل أيضا تضييف القادمين والآتين وتهيئة الأطعمة لهم، اجتمع عليه أمراض المصيبة وتعب
من الحبال عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق أيام عشر ذي الحجة هل يدخل فيه تكبير الإنسان بعد الصلوات المفروضة أم لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط؟
التكبير المقيد يبدأ من يوم الفجر يوم عرفة، بعد الصلوات يبدأ من الفجر يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم اللحم، هذا المقيد في أسباب الصلوات. أما المطلق فهو في العشر من ذي الحجة، سمي مطلقا لأنه لا يتقيد بوقت معين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الأذكار أم متى يكون؟
بعد الأذكار أو قبل الأذكار.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين؟ وإذا لم يكبر إلا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته؟
إذا دخل الإمام راكع يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الإحرام، ثم إذا انشط للركوع يكبر تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع هذه سنة في هذا الموضع تكون سنة. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن، إن تركها ما صحت صلاته. أما تكبيرة الركوع في هذه الحالة فهي سنة، إذا تركها
لا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصلي مع من فاتته صلاة الجماعة بحيث أحتسبها صدقة عليه ولكن هذا في وقت نهي؟
لا إذا كان ما معه أحد يصلي معه ويصلي مزهر يصلي معه عشان يصلي معه، لا بأس، لأن الذين جاءوا إلى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى سيد المسلمين وجلسوا أنكر عليهم فأنه صلى بالبدن، وقال أمرهم أن يصلوا مع المصلين ولا يجلسون خلفهم، وتقول لهم كافر، تقول لهم لا يحكمون صلى بالبدن، هذا وقت نهي في حقهم، لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة وتقول لهم لا يحكمون. أما إذا كان معهم جماعة فلهم حاجة إليه لا
تصلي. قضية الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيشان إذا كنت لا أعلم عقيدتهم فهل يجوز أن أذهب للجهاد معهم؟
إذا كان ما يترتب على هذا ضياع عيالك أو ضياع أو معصية والديك لا يترتب عليه شيء ومشروح من قبل ولي الأمر، وان تعلم حالكم
انه لحاجه للمساعد فهذه القلوب. نعم. وهل اذا قتلت هنا اسمى شهيدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد قال من قاتل لتكون كلمه الله في العليا او في سبيلها، هذا حسب نيته وحسب نوع الجهاد الذي تجاهد فيه، هل هو الجهاد مشروع او غير مشروع؟ اذا كان الجهاد مشروعا ونيته خالصه لله لاجل اعلاء كلمه الله فمن قتل فهو شهيد. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يهدد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده.
هذا حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه، أخرجه الشيخ في باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وذلك لأن وإن كان ذلك لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان المحل والمكان يستخدم للشرك فإنه لا يجوز التمثيل، لأنه تشبه للمشركين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه هذا الرجل استوضح منه ما هو السبب الذي جعله يعين هذا المكان. فلما بين له او بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس في هذا المكان محذور، ان ذلك احسن، قال له: اوف بنذرك. ثم قال عليه الصلاه والسلام: لا وفاء لنذر في معصيه الله، لان الذبح في المكان الذي يذبح فيه واكلامه، فلو نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغيره إن هذا معصية. وإن كان لا يقصد الذبح لغير الله، أما إن قصد الذبح لغير الله هذا الشرك، شرك أكبر. لكن حتى ولو كان لا يقصد، فتشبه بالمشركين، تعظيم هذا المكان، هذا فيه مشاهدة أو مشاركة ووسيلة من وسائل الشرك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. النذر الذي لا يملكه الإنسان، أما لو نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يذبح ناقة فلان، يعني نذر شيئا على ملك غيره، إن هذا النذر لا يصح. كذلك نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله أن يذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يذبح في مكان يذبح به لغير الله، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين على قولهم.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله:
رواه أبو داود بإسناده وإسناده على شرط الشيخين، على شرطهما أي الشيخين.
نعم. قوله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشعري، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره.
نعم.
مات سنة 64. قوله: بديوانة ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله:
المهم أنه في الموضع سواء كان قريبا من مكة أو عند ينبع. نعم.
قوله: فإن كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر.
والوثن هو الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان أو كان على غير صورة، الشجر والحجر والقبر
كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟
الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت بالجاهلية لأن آثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واندرجت آثار الرسالة لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، بينهما أكثر من 400 سنة. فتح سمى بالفتح، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذه الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها بقايا في بعض الناس أو في بعض الأماكن، لكن الجاهلية العامة زهد. لا يجوز أن تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال الناس كلهم في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين أو الكلام غلط. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس. لا.
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.
ولو لأنه بعد الإسلام بعد فتح مكة زالت الأوثان، أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها وطهر الأرض منها. لكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا يجوز أن يقتل، لأن هذا فيه إحياء، لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية وإحياء للشرك. نعم.
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله.
إذا كان الوثن موجودا، الأمر أشد. نعم.
قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة.
حتى ولو بعد زواله. قاله المصنف للشيخ محمد رحمه الله في مسائل. نعم.
قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الشيخ
العيد هو ما يجتمع فيه الناس من أجل تعظيم المكان. العيد على قسمين، عيد زمالي وعيد مكاني. العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له، تقربا إلى الله أو إلى غيره في هذا المكان، هذا عيد مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا، أي لا تجعلوا محل الاجتماع عند القبر، لأن هذا يؤول إلى الغلو. ولهذا ما كان الصحابة يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا يقفون عنده، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر ويمضون ولا يحصل عندهم اجتماع.
قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا.
ومن الأعياد المحرمة الأعياد المناسبة، عيد مناسبة المولد النبوي، عيد مناسبة النصر أو الجلاء أو الجلوس على العرش أو غيرها، هذه أعياد جاهلية كلها أعياد جاهلية سواء كانت زمانية أو مكانية. ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد الجمعة في الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع.
نعم.
هم يعيدا لأنه يستمرون فيها لصلاة الجمعة.
نعم. وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا.
عيدا لأنه يتكرر كل أسبوع، ولأن الناس يستمعون لصلاة الجمعة. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صلاة العيد، شهدت العيد يعني صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى.
نعم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
يعني مكان يجتمعون فيه، أنهم إذا اجتمعوا عند القبر آل هذا إلى عبادة والغلو فيه، لذلك لا يجوز التجمع عند القبر. بل القادم من سفر يمر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ويمضي، فإذا أراد يدعو أو يصلي روح المسجد النبوي، لا يصلي عند القبر ولا يدعو عند القبر، لأن هذا يبعث على الشرك وعلى الظلم. إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة، وربما يطلبون من الرسول ويستغيثون بالرسول كما هو الواقع. ولولا أن الله قيض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يحييك لرأيتم العجب المشاهد. لكن الحمد لله ما عند القبر مصولا ومحفوظا بحكم الله، ثم في ولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القبر من الغلو والاجتماع عنده، وهذا من تيسير الله وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فما زال القبر رسولا ومحفوظا، ولا يمكن أحد من الجلوس عندها والوقوف طويلا أكثر من الوقوف السلام. نعم.
وقد يكون له العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب،
أن يجتمع الزمان والمكان.
نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
لما ظل تجاريتان صغيرتان تغنيان يوم العيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا. دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد له مشروع، الفرح اليسير ولما فيه من فراغ، هذه جوانب طيبة، ما هو لا تشترون بطول وبلاوي، جوانب صغيرة. يتغنين بشيء لا فيه محذور ولا فيه شد، يعني غير جانب صغيرة التوسع في يوم العيد.
نعم.
أما اللي يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وخطب،
لا. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره.
موالد الفاطميون، الشيعة الفاطميون، وهم باطنية قبحهم الله، لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهما الأعياد الجاهلية، عيد البدوي، عيد الإمام فلان، عيد كذا، وبنوا على القبور، بنوا على القبور على ما يسمون قبر الحسين، ما يسمون قبر الست نبيسة، وما يسمون إلى آخره. هذه من مخلفات الشيعة الباطنية، وما زالت مع الأسف إلى الآن، لأنه لم يقيد لها من الدعاء إلى الله عز وجل ومن الولاة، فحصل في هذه البلاد
من تعاون الدعاة والولاة على إزالة هذه الشركية بقيت في مصر إلى الآن، لأنه لم يهيأ لها دعاة وولاة يقومون بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مقلفات الشيخ. نعم. ولو أن الحبيب حسين رضي الله عنه لم يدخل في مصر، هذا كذب. حسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقال رأسه نظر رأسه رضي الله عنه نقل إلى الشام، يعني محل الخلاف الشام، أنه رأسه النظر ما هو صحيح، فلا فليس في مصر من زلل الحسين رضي الله عنه شيء، هذا كذب. بل يقال أن المدفون فيه مصران، يقال ان المدفون به نصراني سواء كان نصرانيا او غيره، المهم انه ما وحتى لو ان الحسين كله رضي الله عنه دفن في هذا المكان ما يجوز الى نفسه يعني. حتى لو، لكن مع قوله لا يجوز هو كذب ايضا، كذب احدثه الشيعه. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
البدوي هذا يدعون من أولياء الله، وأنه لما مات دفن في هذا المكان، وهم يتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويعبدون فيه. مع أن البدو مثيلة فيه ما قيل الفجور والشر كما هو مذكور في ترجمته. نعم.
بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى. وفيه استبصار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولا البعد.
ما أحسن هذا، إن المفتي ما يستعجل بالفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي، يعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح.
والمنع من الوفاء بالنذر في مكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي.
المحال من اتخاذ الشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها، لأن ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها ما كان من الجاهلية، بل يجب أن تطمس وأن تنسى، تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء. وهذا في الآثار عموما، الآثار عموما، آثار الصالحين، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمكنة التي سكن فيها أو جلس فيها، لا يجوز جعلها محل عباد جمعات، لأن هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من السلطان. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية إلى مكان الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعها حماية للتوحيد، ولئلا يبنى في هذه الشجرة حتى تعبد بدون الله، فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرايع، فدل على أنه ما يكون تتبع الآثار ولو كانت آثار الصالحين والأنبياء والأولياء ما يجوز تتبعها، فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أشد. نعم.
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله.
نعم. حتى غير الصلاة في المكان والجلوس فيه وذكر الله فيه وتلاوة القرآن فيه، كل العبادات ما تجوز في الأمكنة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين. وإن كان المسلم لا يقصد من الله ولا يحرك شيء من ما يعبد بشيء مشروع، لكن لا يكون في هذا المكان، لا يكون في هذا المكان، لأن هذا وسيلة إلى الشرك.
فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا خوف، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى.
ولهذا لما هدمت اللات والعزى والمناة ما أخفي مكانها ولا اعتني به مجيئة لأنها غير موجودة عند المسلمين، لأن هذا ما يعني بعثها من جديد وليجرها في آثار للتاريخ كما يقولون آثار للتاريخ ما يبدو العبادة ولا هذه للتاريخ آثار تاريخية، يقول هذا يقول بها في المستقبل إلى قرن بإذن الله، لكن الشيطان يقول لهم هذه آثار تاريخية، يقول لهم هذا من أجل أن يحيوها، فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادتها كما حصل بقومهم. أو نخبرهم كتب والصور ما من أجل العبادة، من أجل نذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم. فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر وقال إن أباك ما ركبوها إلا للعبادة فعبدوها من دون الله، فآل بهم الأمر إلى الشرك والعبادة. لا يجوز الغلو في الصالحين أو في صورهم أو في بيوتهم أو مجالسهم، لا يجوز ذلك، ولا في العظماء. نعم.
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة.
نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى
باب لا يذبح لله في مكان يذبح به، يعني كان سابقا يذبح به لغير الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأل هل كان فيها، يعني هل كان سابقا ولا هي الآن ما فيها شيء، لكن يسأل عن تاريخها الماضي، فهذا في شاهد للترجمة واضح.
والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال،
ولأنه هو الوارد في الحديث واقعة ويقاس عليها بقية العبادات.
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم.
ما هو صحيح، ما جعل محل الله طيب هذا شكاية تارية، يقولون المسجد العباس ملابس على محل الله، ما هو صحيح ليه هذا؟ ما كان المسلمون يبنون مسجد في محل الصنع أبدا، هذا إنما هو شكاية ليس لها رأس. ويقال الآن أن مكان الناس بعيد عن يعرفون التاريخ، محل الله بعيد عن المسجد، ما هو هذا هو كان المسلمون بدون يفكرون في محل الله في المسجد.
والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة فكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال.
الجواب الصحيح أن يقال ما ثبت من مثل المسجد العباس
فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينفي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية.
هذا بناء على الشيخ قدم الرواية الثانية، لكن هذا
صحيح. فاختص هذا المحل بهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. قوله أوفي بنذرك وذلك لعدم المانع، قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية،
قوله أوفي بنذرك هذا دليل على وجوب الوفاء في النذر، إذا كان ذكر صح لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع الصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك، لما في حديث عائشة الآتي في باب النذر من النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه.
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها،
لأنه معصية لله، ولو نذره الإنسان لا يجوز له الوفاء.
ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى
لو نذر أن يصلي في مسجد معين، قال علي إذا علي نصلي في مسجد الإمام تركي بن عبد الله، الجاهل يقول له هذا ما يصلي، صلي عليه، قال الخاصية المسجد. أما لو نذر أن يصلي في مسجد الحرام أو في مسجد الذي
هو المسجد الأقصى فلا يصلي فيه. أما بقية المساجد فلا بيئة لبعضها على ولا تخصص. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، يعني قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضة ثبت ذلك في ذمته.
كل شيء يستطيع
تنفيذ نفسه، وإلا يبقى خجلين في ذمته ما تستطاع. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم.
ففرق بين نذر المعين الذي لا يملكه ونذر غير المعين الذي لا يملكه النذر. نذر المعين هذا لا يلزم، وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملك وقت النذر، بل يكون دينا في ذمته.
وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة
لا من جليل. أبو داود معلم السنن أبي داود المشهورة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ومن رواة مذهبه ومن رواة المذهب الحنبلي، وله موجود الآن مطبوع كتاب مسائل أبي داود أي المسائل التي رواها أبو داود عن الإمام أحمد، والسائل سئل عنها أحمد فأجاب عنها الإمام أحمد فكتبها أبو داود ورواها. نعم.
لقد إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. قوله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا.
تفسير الآية لا تقوم فيه أبدا سبق أن المراد به مسألة الضرار الذي بلاه المنافق لمعصية الله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، فدل على أنه ما كان من البقاع أو من المساجد أو من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيه، ويدخل في ذلك الذكر، يدخل في ذلك الذكر. إذا كان مكان معد للذكر غير الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله، لا يجوز له أن يذبح فيه لله، يعني إما في ذلك التشبه وإما فيه من تعظيم المكان. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله عز وجل، فيؤخذ من عموم الآية أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة،
إذا المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت معصية في المنافقين في مسجد الضرار. مسجد الضرار مفعى مبادلة أصله مبع، لكن لما كانت نية أصحاب الخبيثة أثرت في المكان وصار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه. كما أن النية الصالحة تؤثر في المكان، فنية الذين بنوا مسجد قباء أثرت فيه وصار مكانا طيبا، لأن نية أصحابه طيبة. لمسجد أسس على التقوى، على التقوى نية صالحة من أول يوم حق التقوى فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أثبت بنيانه على التقوى من الله ورضوانه خير أم من أثبت بنيانه على كفا جرب النار أنهار من إيمان جهنم. مقارنة بين الأمرين لا يستويان، فدل على أن المعصية تؤثر في المكان وأن الطاعة أيضا تؤثر في المكان.
الثالثة قدم المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل نية هذا الرجل استفهم منه واستفصل حتى زال الإشكال.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
المفتي إذا سئل عن شيء فإنه يستفصل من المستفتي، لا يجاوب على طول حتى يستفصل لئلا يكون جوابه خطأ. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
يعني مبالغ لكنه لا يتعين، لا يتعين. فلو نذر مثلا واحد من الرياض نذر انه يصلي في مسجد الجامع الكبير، نقول هذا ما يتعين عليه، في شيء يصلي فيه صلي والا صلي في اي مسجد صلاه تجب عليه لان نذر، لكن ما يتعين عليك تصليها في الجامع الكبير ولا في اي مسجد. وان صليتها في الجامع الكبير فلا مبالغ، لان ما في معصيه إلا إذا كان يحتاج إلى سفر. واحد من المسلمين نذر يصلي بالجامع الكبير في الرياض، يقول لا ما يجوز السفر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مكان، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. صلي في مساجد المسلمين، الحمد لله، صلي في أي مسجد من مساجد المسلمين، لا تسافر. إذا تصلي في مسجدك ليس له خاصية على غيره من المساجد، ولأن السفر للعبادة في المساجد هذا مخصص للمساجد الثلاثة.
الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة
لأنه في بعد فتح مكة ما بقي، ولله الحمد ما بقي من الأوثان شيء، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتلفها، ما بقي من الأوثان شيء. لكنه يسأل عن السابق الماضي، هل كان فيها الماضي كذا وكذا، فدل هذا على أنه ولو كان القلم قد هدم وأهيل أنه لا يجوز العبادة في هذا المكان، لا تجوز العبادة في هذا المكان ولو كان النقطة بدون شيء. فكيف إذا كان الوثن موجودا الكلم موجودا؟ الأمر أخطر وأشد.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمرين، هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. استفصل إلى الأمرين. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
مهمة جدا. الآن المسلمون أحلى شيء أن شاء الله يقول ما هو إلا المسلمين، لكن غلب على المسلمين أحلى شيء عندهم تشبه بما يفعله الكفار. أحيوا الآثار، نحن نحيي الآثار مثلهم، يجعلون أعياد، هل نجعل مثلهم أعياد؟ هذا كله من التشبه الباطل.
نعم. العاشرة، لا نذر في معصية. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا ينبي.
فيما لا ينبي المعين، يعني الشيء المعين، هذا الشيء المنصوب في الذمة، هذا ينعقد ولو كان لا يملك وقت لنا. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى
النذر هو الالتزام، التزام التزام الشيء، يقال نذرت الشيء اذا التزمته، هذا في اللغه نذر كذا يعني التزم به. واما في الشرع النذر هو التزام المسلم عباده لم تكن واجبه عليه باصل الشرع. التزام المسلم عباده لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، مثل نذر يتصدق، صدقة مستحبة في الأصل، لكن إذا نذرها صارت واجبة. كذلك صلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل، ما عدا الفرائض نوافل، فإذا صلى نوافل هذا مستحب، لكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي بالليل فإنه يجب عليه الصلاة، يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي نذر الصلاة فيه، يصلي بالليل أو يصلي الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، يقول يذكر في وقت هذا. وإن كان الأصل مستحب لكن تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فلو نذر للقبر نذر له دراهم يضعها في صندوق القبر يسألونه فلا تفرده عند الأضرحة، عند الأضرحة والعياذ بالله صناديق يسمونها صناديق النذور، الذين ينذرون للقبور يضعونها في هذه الصناديق، أو ينذرون يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله، كل شرك بالله عز وجل، لأنه نذر لغير الله، نذر لغير الله فلا يجوز. والنذر نوع من انواع العباده، فمن صرف النذر لغير الله فقد اشرك بالعباده. والدليل على ان النذر عباده قوله تعالى يوفون بالنذر، يعتبرون اثنى على الابرار انهم يوفون بالنذر، من اعمال الابرار انهم يوفون بالنذر، فدل على انه عباده. قوله سبحانه وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، فدل على ان النذر عباده. قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. النذر عباده لان النفقه عباده، وقد قرنه الله مع النفقه واخبر انه يعلم، وهذا فيه وعد للجزاء، فإن الله يعلمه يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أن النذر على أن النذر عبادة، لا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو نذر لقبر البدوي، قبر الحسين، لقبر البدوي، لقبر أي واحد، هذا شرك أكبر يخرج من النذر. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله.
من أنواع الشرك، باب من الشرك أي من أنواع الشرك.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر.
يوفون بالنذر على سلام على الأبرار. عز جل وعلا من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عباده.
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
وقرره بالنفقة دليل على أنه لأن النفقة عباده، وقر النذر بها دليل على أنه عباده.
نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
النذر كما قال أهل العلم مكروه، مكروه أن الإنسان ينذر، يكره الإنسان أن ينذر ابتداء لأنه يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، فيكون في سعة، إذا لم ينذر كان في سعة، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، لكن إذا نذر وجب عليه فيتحرج بعد ذلك. كثيرا الآن ما يسألون ينذرون نذور اللي نذر من يصوم كل الدهر ثم أشفع عليها ثم ما يستطيع يصوم، نذر يصوم سنة سنة عشر شهر ما يستطيع هذا، هو كان في عادة يوضع نذر كان هو في عادة وفي سعة يصوم إلى استطاع ويترك إلى أراد، لكنه إذا نذر ورط له، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينذر من البخل، هذا إذا نذر وجب عليه ما نقول إلا أنه ينذر إذا تصدق نصب عليه وله بخيل إنما يستخرج به من البخيل، أما غير البخيل فإنه يفعل الخير ولو لم يصدق، غير البخيل يفعل الخير يتصدق ينذر ويتبرع ولو لم يصدق، أما البخيل هو ما يمنع شيء إلا إذا نذر، لا يمنع شيء من ماله إلا إذا نذر غصب عليه، لهذا قال إنما يستخرج به من البخيل، فالدخول في النذر مكروه لكن إذا دخل فيه وجب عليه ولزمه. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه.
في من يقول إن لم نجح هذا تصدق ونصح جائز، ثم لما نجح وتوظف وجائز نفسه لا يجيش نفسه هذا يخرج من الخصرات وكل مرة في الشهر وعنده عائلة فورط نفسه ورط نفسه بها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على النذر قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وهو لو لم يكن كان في سعة ثم صار عنده زيادة إلا خاتم يتصدق ثم صار عنده زيادة ثم أهدر منه وهو ملزم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
هذا دليل على أن الأمرين قسمين قسمين نذر طاعة ولا نذر معصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به وأن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، فلو نذر أنه يتصدق يصوم يحج يعتمر يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي غير اوقات النهي يلزم ذلك، نذر ان يطيع الله فليطعه، اما من نذر ان يعصي الله كان نذر ان يشرب الخمر او ان يزني او ان يسرق او ان او ان من المعاصي الحرام لا يجوز له الوفاء به، هذا نذر معصيه لا يجوز له الوفاء به، كما دل هذا الحديث على ان النذر عباده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله سماه طاعه سماه طاعه وسماه معصيه أدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، أن ينذر للقبر الفلاني، للشجرة الفلانية، لكذا وكذا، لا يجوز. نذر مبلغا من المال يوضع في صندوق قبر الحسين، لا يجوز. أو يذبح عشر من الإبل عند قبر الحسين، هذا نذر عظيم، لا يجوز. أو نذر أن يسرج في فترة الثمانين إضاءة الضريح، هذا نذر معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد إضاءة السرج، لا يجوز إضاءة القبور والمقابر، لأن هذا يبعث على الغلو فيه. لو نذر بخورا، لو نذر بخورا للقبر الفلاني الحرام، لا يجوز، لا يجوز. وما أكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية في القبر. لا.
قوله باب من الشرك.
لكن لو نذر بخورا للمسجد طيب، لو نذر بخورا للمسجد هذا يجب الوفاء، هذا طاعة. لكن لو نذر بخورا للقبر فهذا حرام، لا يجوز، نذر معصية. لا.
قوله باب من الشرك النذر لغير الله.
لا.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر الآية، قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى أن يتعبدون الله.
هذا لا قال ابن كثير، هذا اسمه إسماعيل. أما العماد هذا لقب له، عماد الدين، مثل ما قال بأمس الدين تقي الدين، هذه ألقاب، ألقاب يقصدون بها تكريم. أما اسمه العلم فهو إسماعيل.
أن يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع.
يتعبدون بالطاعات التي شرعها الله
لهم، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
المقصود فإن الله يعلمه، إن الله يعلم كل شيء، يعلم حتى الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة، فعلم الله شامل لكل شيء. لكن المقصود بهذا هذه الآية يعلمه، يعني يثيب عليه، يعلمه جل وعلا ويثيب عليه. فما تعمل لله شيء والله ما يدري ويقول قد يضيع عليه، أبدا ما يضيع على الله شيء، الله يعلم أعماله، يعلم المقاصد، يعلم النيات. فمن لازم قوله تعالى فإن الله يعلمه، من لازم أن الله يثيبه عليه. وهو بالقصد الإخبار أن الله يعلم، لأنه معروف أن الله يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي. نعم.
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال لمن نذر للقبور ونحوها ذهنا لتنور به.
ويقول كانوا في ذلك الوقت ينورون القبور بالزيت، يعني يجعلون الزيت في قارورة أو في درو من الحجارة، يبنون الزيت ويجعلون فيه سكين خرقة ويولعون النار فيها فتضيء، تنقص السكينة من هذا الزيت فيضيء. هذا كان يعملون الودك،
أيضا الشرجول منه. ثم جاء الجاز أخيرا يعني لما ظهر البترول مشتقات صاروا يستخدمون هنا الجاز. فإذا نظر الإنسان زيتا أو ودة أو جاز أو في الوقت الحاضر نظر مصابيح كهرب لمبات تركب في المسجد أو نظر أنه يقول إن المسجد تيار كهربائي هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء فيه. أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح هذا حرام لا يجب الوفاء فيه. نعم يجب المسجد طور هذا وهو المشهد
فقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاشفين بتلك البقعة
نذر للسدنة ولو فتحها للناس نذر انه من مالهم يعطيهم شيء يستعينون فيه على السجان هذا حرام معصية لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. او نذر للذين يجتمعون فيها وهذولا عباد وناس طيبين يسرون مال مكان ينذرهم عشاء ولا غدا ولا طعام هذا حرام هذا معصية لأنه إعانة على معصية الله عز وجل. لكن لو نذر للصوار اللي يصورون يزرعوا إفطار أو عشاء هذا نذر صحيح نذر طاعة. أو نذر لهم ملابس أو كسوة طيب لا.
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزى ومنى يأكلون أموال الناس بالباطل.
لا ما في فرق بين الأضرحة وبين الناس والعزى لأن المقصود وهو عبادة بين الله عز وجل كلها مثل الناس والعزى بل إن الناس كانوا نقوى أصل قوى أضل لرجل كان يلبس السويق للفجع هذا رجلا صالحا فعبدوا قبره وبنوا عليه
بنيه.
لا
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
الذين يعتكفون عند القبور يجلسون عندها يشبهون الذين ذكر عليهم الخليل عليه الصلاة والسلام بقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي تقيمون عندها تقربا إليها لا في فرق بين هذا وهذا كل شيء لا.
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقعة نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها
صلبان النصارى يجعلون صليب على شكل رجل مصلوب يدعون ان المسيح عليه السلام قتل وصلب يدعون انه قتل وصلب على الخشبه يجعلون صوره رجل مصلوب يعكفون عند هذه الصوره عند هذا الصليب هذا مثل الذي يعكفون عند القبور سواء
انتهى وذلك لان الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده بعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا
توحيد القصد اللي هو النية يعني توحيد النية يكون خالص توحيد العبادة توحيد
الألوهية توحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
يا الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال في آخر الباب تفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب، فهذا من الأبواب يثبت لا إله إلا الله، وهو أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يُنبَه إلا لله سبحانه وتعالى، ومن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله. نعم.
وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأحبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
كما سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في خاتمة الباب وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس لا يفقهون معنى لا إله إلا الله، يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان ولا يفقهون ما تدل عليه وما تدرك، لذلك يشركون ويعبدون غير الله ويسبحون للقبور والأضرحة والأصنام وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، يحسبون الكلام يقال باللسان فقط، هذا مشكلة عدم الفقه بمعنى لا إله إلا الله. لا.
فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد.
كل شرك، هذا لا يوقف بذبح لغير الله، بل كل شرك فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أثبت التوحيد ونفى الشرك بجميع أنواعه. لا. أثبتت جميع العبادات لله ونفت جميع انواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة عظيمة، لذلك تسمى كلمة الإخلاص، تسمى العروة الوثقى، تسمى كلمة التوحيد، تسمى كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هي لا إله إلا الله، قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تحتاج إلى علم ومعرفة وفقه في مدلولها، مو مجرد لفظ يقال باللسان، ويقال من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله، يعبد القبور ويعبد الأضرحة، ما هو مسلم ولا تنفعه لا إله إلا الله.
قال الرافعي في شرح المنهاج،
وأما الشافعي
وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح،
حجر يتبركون لأنه استند إليها عبد صالح حق ظهر عليه، كيف يعمل الشيطان ببني آدم،
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات،
فإذا حصل من الله عز وجل شيء قالوا هذا للرزق أقدام هذا الأمور ما يكون من الله عز وجل. إذا حصل ولد إلا حصل جسم ولا حصل شفاء من مرض قالوا هذا السبب البغض السبب النذر للقبض ولا يلزمونه إلى الله عز وجل.
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربا، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسجد ضرار هل مكانه معروف الآن؟ وهل لو صلي فيه الآن يجوز ذلك أم أن البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها إلى الأبد؟
لا ما هو معروف في تحديد، لكن قريب من المسجد ولا داعي للبحث عنه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي عند قبر ومن نذر أن يصلي للقبر، هل كلا النذرين شرك أم أن الأول كبيرة والثاني شرك؟
إذا نذر أن يصلي للقبر هذا شرك، إذا نذر أن يصلي لله عند القبر هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجب؟ هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب الله دعوتي؟
لا، ليس النذر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك هو غير مستحب، النذر غير مستحب، والدعاء مستحب أولا، تدعو الله
قريب مجيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في الإجابة على إحدى الأسئلة لأنه يجوز تحويل الكنائس إلى مساجد، فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محملا للعبادة؟ لأن أمر الملائكة
الله يصلى بها لله خلاف الأوثان، هذه شرك
أصلح شرك أو ثالث الثلاث أصلح أن يصلى بها لله، لأن الإسلامية أصلح سبب، وإن كانت غيرت وأدخلها تحريم تغيير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن في مكان عصي الله فيه، مثل مكان شرب فيه الدخان أو الخمر أو حصل فيه الزنا؟
لا، هذا ما هو الشرك ولا هو الأمر العمالي الجاهل، هذه معاصي فقط، يعني معاصي
فقط، فإذا زالت الحمد لله. إنما الكلام بأنفسنا المتخذ للشرك والرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟
لا،
يعني
صلاة العصر رمي عنها، هذا
نذر لا يجوز وفاء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نذر المعصية أو فيما لا أو فيما لم يملكه ابن آدم أو في النذر في الأمور الواجبة أصلا هل في هذه كفارات؟
النذر فيما يملكه لا يفعل، لا يفعل بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم النذر أن يعصي الله فلا يفعل، لكن اختلفوا هل يجب على كفارة ينعقد ويجب فيه كفارة يمين أو لا يجب هذا على قوله. الصحيح أنه لا يجب فيه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا فمن نذر أن يقضي الله فلا يحسن، ولم يقل وليكفر كفارة اليمين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص لله علي الرجع غائبي أن أذبح ناقة فلان وهو يستطيع أن يشتريها ويذبحها أو يشتري العبد ويعتقه، فماذا يكون هذا النذر؟
لا يجوز، لا يجوز، يوم ينفقه ما ينفق على ملك غيره، لا لا يجوز، ولا أستطيع أن يشتريه أو ولا قاعد الواقع
فهو يجيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص بأن يذبح لله في الطائف فهل نقول له لا يجوز لك أن توفي بنذرك لوجود الصنم الله سابقا وكونه عبد في هذه البقعة؟
لا يجيب لك الطائف بلد المسلمين بلاد المسلمين والحمد لله، ولكن إذا نظر أنه يذبح في الطائف وهو في الرياض ما يجوز، يذبح في الرياض، يذبح في الرياض. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوجد أرض ومسجد وفي وسط هذه الأرض بني مسجدا ويوجد قبر في جانب المسجد ولكنه في داخل محيط أرض المسجد وخارج المبنى، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد والتبرع لتوسعة هذا المسجد مع العلم أن إزالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة؟
لا يجوز في هذا المساجد عند القبور قريبا منها، لا يجوز هذا، فإذا أراد أن يعمر المسجد يبعد عن القبور ويبني في الأرض ليس
فيها قبور. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه، فهل يمنع من رفع اليدين يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة، لأنه يوجد عمالة يظنون أن من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر؟
هذا أمر الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن القبر وقف عليه قال استغفروا لأخيكم سألوا له التبييض فإنه لا يسأل، إذا فرغ المسلمون للدفن المسلم يفون على قدره ويستغفرون له ويسألون له التبييض، وإذا رفع أيديهم فلا تشهد ما في شيء، وليس هذا دعاء للقبر، الدعاء لله لهذا المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين كون النذر مكروها وكونه عباده والعباده محبوبه؟
عباده بعد ما ينذر، يكون عباده بعد ما ينذر، اما قبل ما ينذر فهو صوفنا مكروه، فالباب الاولى ما يكون خطا قبل النذر، ما بعد صار عباده، انما يكون عباده بعد النذر.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تحريم حضور أماكن إقامة المعاصي بغير إنكارها، وهل يقاس عليها إقامة عبادة الله في أماكن إقامة المعصية؟
تقدم الجواب عن هذا، الأمثلة هذه ما حصل فيها شك ولا هي ممكنة جدا، وإنما كان فيها معاصي جانب لا نعلم
الصلاة فيه. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتفال بالتراث وبالآثار في كل سنة أو في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الأعياد الزمانية؟
لا، إذا تكرر كل سنة صار عيد، العيد اسم
الجماعة يتكرر ويعود كل سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الهدي النبوي في التعزية وما حكم الجلوس في المنزل من أجل التعزية لأنه يأتي أناس من خارج البلد؟
التعزية أصلها لا بأس فيها مراسلة في المصاب، لكن في حدود، لا يحصل فيها، مبالغات، يحصل فيها إرفاق وإنفاق أموال وغيره وقطع للأعمال، جلوس في البيوت وتعطيل للأعمال، هذه مبالغات، ولكن تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد في البيت في الشارع تعزي، أو حتى المغمرات بعد الدفن تعزي من أجل الموتى، أن هذا جبر لخاطر أخيك المسلم مشاركة له في المصيبة ويضيق خاطره أيضا إذا عجيته. فالتعجيز ما بأس به، لكنه مبالغ فيها، تعطل الأعمال لأجلها، ينصب لها خيار مترادفات، يحط لها أطعمة كثيرة، ويعطلون الناس أعمالهم أو يشاكلون من أجل العجلة، كل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فيه مشقة على الناس، وفيه إرهاق للمصاب أيضا، يعني تبدل لهم مشغول بالمصيبة يشتغل أيضا تضييق القادمين والآتين وتهيئة الأطعمة لهم، اجتمع عليها أمراض المصيبة وتعب
استقبالها ونحب أن عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق أيام عهد الحجة هل يدخل فيه تكبير الإنسان بعد الصلوات المفروضة أم لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط؟
التكبير المقيد يبدأ من يوم الفجر يوم عرفة، يعني بعد الصلوات يبدأ من الفجر يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم اللحم، هذا المقيد في أكبر الصلوات. أما المطلق فهو في العاشر من ذي الحجة، ثم يمر مطلقا لأنه لا يتقيد بوقت معين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الأذكار أم متى يكون؟
بعد الأذكار أو قبل الأذكار.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين؟ وإذا لم يكبر إلا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته؟
إذا دخل الإمام راكع يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الإحرام، ثم إذا انشط للركوع يكبر تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع، هذه سنة في هذا الموضع تكون سنة. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن إن تركها لم تصح صلاته، أما تكبيرة الركوع في هذه الحالة فهي سنة إذا تركها
لا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصلي مع من فاتته صلاة الجماعة بحيث أحتسبها صدقة عليه ولكن هذا في وقت نهي؟
لا إذا كان ما معه أحد يصلي معه لأن الذين جاءوا إلى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم صلي طيب المسلمين وجلسوا أنكر عليهم فأنه صلى بالبدن، وقال أمرهم أن يصلوا مع المصلين ولا يجلسون خلفهم، وتقول لهم كافر تقول لهم لا يحقون صلى بالبدن، هذا هو الكافي بحقهم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة وتكون لهم ذاتية. أما إذا كان معهم جماعة فلهم حاجة إليه لا
تصلي. قضية الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيشان إذا كنت لا أعلم عقيدتهم فهل يجوز أن أذهب للجهاد معهم؟
إذا كان ما يترتب على هذا ضياع عيالك وضياع أو معصية والديك لا يترتب على شيء ومسموح له من قبل ولي الامر، وان تعلم حالته انه في حاجه للمساعد هذه القلوب. نعم.
وهل اذا قتلت هنا يسمى شهيدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد قال من قاتل لتكون كلمه الله في العليا او في سبيل الله، هذا حسب نيته وحسب نوع الجهاد الذي تجاهد فيه، هل هو جهاد مشروع او غير مشروع، فاذا كان الجهاد مشروعا ونيته خالصه لله لاجل اعلاء كلمه الله فمن قتل فهو شهيد. الله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم.